زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة فقلت لي مال أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ومهما أنفقت فولك صدقة حتى اللقمة ترفعها في امرأة في امرأتك ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب النفقات. بعد أن بوب المؤلف رحمه الله للنكاح فطلاق، بوب للنفقات، لأن المتزوج لا بد له من نفقة على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده. فمناسبة النفقات بعد كتاب النكاح واضح، لأن المتزوج يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى نفقة على نفسه وعلى أهله، فلذلك عقد كتاب النفقات لبيان أحكام النفقات على الأهل والأولاد والنفس والأقارب وغيرهم والمساكين والحيوانات والبهائم. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل النفقة على الأهل. هذا الباب عقده المؤلف لبيان فضل النفقة على الأهل وأنها مقدمة، والأهل الزوجة والولد، ومن تحت يد الإنسان هم الأهل، فالنفقة عليهم أفضل من غيرهم لأنها واجبة، بخلاف النفقة على البعيد وعلى المسكين فهي مستحبة، والواجب أفضل من المستحب، قاعدة الواجب أفضل من المستحب. فإذا أدى الإنسان الواجب فإن الله يأجره ويثيبه وتبرأ ذمته، أما المستحب فهو مستحب، إن فعله أثابه الله وإن تركه فلا حرج عليه. ثم صدر المؤلف رحمه الله الباب بآية البقرة: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني الفضل. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. والعفو هو الفضل، يعني ويسألونك ماذا ينفقون قل أنفقوا، أنفقوا الفضل، قل أنفقوا العفو يعني الفضل. فيجب على الإنسان، فالله سبحانه وتعالى أرشد الأمة إلى أن ينفقوا العفو، يعني ما زاد عن حاجة الإنسان. ولا لوم عليه في الكفاف، فما زاد عن حاجة الإنسان فهو مأمور بإنفاقه، وأما ما يحتاجه الإنسان لنفسه وأهله وأولاده فهذا فإذا فقط واجبة، وما زال على ذلك فهو مأمور بأمر استحباب بالنفقة بالإنفاق في المشاريع الخيرية، على الإنفاق على الأيتام وعلى المساكين وعلى الأرامل وغير ذلك. وفي قوله سبحانه: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، تدخل نفقة الأهل في قوله ويسألون كما لا ينفقون قل العفو، نفقة الأهل داخلة في الإنفاق على النفس، لأن من النفقة الواجبة، فهي من النفقة الواجبة فهي مقدمة، وإذا كانت مقدمة على إنفاق العفو دل على فضلها ووجوبها، لأن الواجب أفضل. يعني ويسألونك ماذا ينفقون، يعني من النفقات الزائدة على الواجب، أما نفقة الواجب لا بد منها، والنفقة لها نفقة واجبة هي مقدمة على العفو، فتكون فيتبين بذلك فضل النفقة على الأهل. ولهذا قال حسن العفو الفضل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. هذا فيه بيان فضل النفقة على الأهل، إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. ذكر المؤلف رحمه الله الحافظ على قوله وهو يحتسبها، قال إن هذه قيد لمطلق ما جاء أن الإنفاق على الأصل على الأهل صدقة. قال وهو يحتسبها قيد يقيد به المطلق من النصوص فيما جاء أن الإنفاق على الأهل صدقة. مقصودهم من ذلك أن الإنفاق على الأهل صدقة إذا احتسبها، المقصود الشرعي يقول وهو يحتسبها قيد، يعني إذا أنفق على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، أما إذا لم يحتسب فلا تكون له صدقة. هذا معنى قول الشارح وهو يحتسبها قيد لمطلق ما جاء أن الإنفاق على أهله صدقة. والذي يظهر أن له أجر في أدائه ما وجب عليه من الإنفاق، وإذا احتسب النفقة فله أجر آخر. الإنسان إذا أدى الواجب أجره الله، وإذا احتسب صار له نية أجر أجرا آخر. فليس بظاهر قول الشرح وهو يحتسب أنه قيد، وأنه إذا لم يحتسب فلا يكون له أجر، بل إذا أدى الواجب أجره الله، وإذا احتسبه صار له أجر آخر. فالإنفاق على الأهل دائما بين أجرين أو أجر واحد، بين أجر إذا غفل ولم يستحضر النية والاحتساب له أجر أداء الواجب، وإذا احتسب صار له أجران: أجر أداء الواجب وأجر الاحتساب. وبهذا يتبين فضل النفقة على الأهل على الغير. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. هذا حديث قدسي من كلام الله عز وجل رفوانه معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى ربه عز وجل، قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. هذا القدسي ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، مثل حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فهو مثل القرآن، تكلم الله بلفظ ومعنى، إلا أن له أحكام تختلف عن القرآن. القرآن له أحكام، منها أنه لا يمسه إلا متوضئ، ومنها أنه معجز بتلاوته، ومنها التعبد بتلاوته، وهذه الأحكام ليست للحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته ويمسه غير متوضئ وغير ذلك من الأحكام. قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق وانفق عليك. هذا خطاب لابن آدم، قد أخرج هذا الحديث مسلم من طريق همام عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: إن الله تعالى قال لي أنفق وانفق عليك. الحديث سيكون خطابا للرسول عليه الصلاة والسلام من ربه، رواية مسلم: إن الله تعالى قال لي أنفق أنفق عليك، فيكون خطابا للرسول عليه الصلاة والسلام من ربه عز وجل. وهذا فيه، وهذا الحديث فيه وعد، وعد بإخلاف النفقة على المنفق، وأن المنفق موعود بالخلف، كما قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالآية والحديث معناهما واحد، قال الله: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فالمنفق موعود بالخلف مع الأجر والثواب، الله تعالى يأجره. إذا في الحديث الأول: إذا أنفق المسلم نفقة يحتسبها كانت له صدقة، فله صدقة، وهو موعود أيضا بالخلف. فالنفقة مخلوفة مع ما عد الله لها من الأجر والثواب، فيكون إذا أنفق على أهل نفقة يحتسبها فله أجر أداء الواجب، وله أجر الاحتساب، وله أيضا وهو موعود بالخلف، يعني يخلف الله عليه. والحديث الثالث حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار. الأرملة فتح الميم، هذا المعروف الآن نعرفها، لكن ولم يضبطها الشارح في القاموس كذلك لم يضبطها، لكن المعروف أنها بفتح الميم، وتحتاج إلى مراجعة كتب غريب الحديث هل هناك وجه آخر. المعروف أنها بفتح الميم الأرملة، والأرملة المرأة التي لا زوج لها، قال لها أرملة. والمسكين الذي لا يجد ما يكفيه، وهذا في فضل، هذا الحديث في فضل الإنفاق على الأرملة وهي المرأة التي لا زوج لها، والمسكين الذي لا يجد ما يكفيه، فيه فضل النفقة عليهم والساعي عليهم الذي الذي يقوم بشؤونهم وينفق عليهم ويلاحظهم. فالساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار، وفي الآخر أو كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. نعم ضبطها. ايش قال؟ بس ما ذكر وجه آخر. هذا المعروف، معروف أن بفتح الميم. وإذا ثبت هذا الفضل لمن ليس بقريب وهو الأرملة هو المسكين، فثبوته للقريب أولى، يكون النفقة واجبة، فهم أولى الناس ببره وإحسانه. فإذا كان النفقة على الأرملة والمسكين هذا فضلها كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر، فثبوتها للقريب أولى لكون النفقة عليهم واجبة. ويعيد هذا الحديث الآخر أيضا عند مسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته على دابتك، ودينار تصدقت به على المسكين أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فهذه الحديث كلها تدل على أن النفقة على الأهل مقدمة وعلى الأقارب، لأنهم لأن النفقة عليهم واجبة، ولأنهم أولى الناس ببره، ولأن اللي فقه من الصلة، فاللي فقه الأهل فيه أداء الواجب وفيه البر والإحسان والصلة. فإذا كان الساعي على الأرملة والمسكين هذا فضل كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل أو الصائم النهار، فالنفقة على الأهل أولى بهذا الفضل يكون النفقة عليهم واجبة. الحديث الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأحد العشرة المبشرين بالجنة في قصة مرضه في مكة. مرض مرضا في مكة أشفى منه على الموت، وكان في ذلك الوقت ليس له إلا ابنه ترثه، وظن أنه يموت، وقال رسول الله ليس لي وارث الآن لابنه، أفتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال أفتصدق بالشطر يعني نصف المال؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، الثلث كثير. ثم شفاه الله من مرضه وعاش بعد ذلك مدة طويلة ورزقه الله أولاد. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة. في الآخر أنه جاءه وقد أغمي عليه من شدة المرض، من شدة الحمى، فتوضأ وصب عليه من وضوءه فأفاق. يقول فقلت لي مال أوصي بمالي كله؟ في الآخر الآخر وليس لي ولا يرثني إلا ابنة واحدة. قال لا. قلت فالشطر يعني نصف المال؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، يكفي الثلث. ثم بين فضل النفقة على فضل إبقاء المال للأهل، فقال أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. وهذا هو الشاهد من الحديث في فضل ترك الورثة أغنياء. ففي هذا الحديث فضل ترك الورثة أغنياء بإبقاء المال لهم بعد موته، لئلا يكونوا بعد موته عالة يتكففون الناس. يتكففون الناس يعني يرفعون أكفهم للناس، يسألون، يرفعون أكفهم للناس يسألون الصدقة. هذا في فضل ترك الورثة أغنياء بإبقاء مال لهم بعد موته، لئلا يكونوا بعد موته عالة يتكففون الناس. ولهذا استحب بعض السلف أن تكون وصية بالخمس والسدس. جاء عن الصديق أنه أوصى بالخمس والسدس، وكذلك كثير من السلف من الصحابة. وقال العلماء أن إذا كان المال قليل والورثة كثير يستحب ألا يوصي، وإذا كان خير في خير كثير يصيب أقل من الثلث. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث وثلث كثير. الصحابي الجليل عبد الله بن عباس قال لو أن الناس غضوا، يعني في الوصية، لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع يعني ناقصوا من الثلث إلى الربع كان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. إذا كان كثير يكفي الربع. بعض السلف قال الخمس والثلث إذا كان المال كثير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل النفقة على أهل، فقال ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة يرفعها في امرأتك، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، في يعني الفم، في امرأتك أي في فم امرأتك. وهذا في فضل النفقة على الأهل، وأن الإنسان له نفقة الأكل التي يأكله المرأة للإنسان صدقة. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل الله يرفعه، خطاب لسعد، ينتفع بك أناس ويضر بك آخرون، ومعنى لعل الله يرفعك أن يشفيك من مرضك، لعل الله يرفعك يشفيك من مرضك. وهذه اللغة لا يزال الناس من العامة يقول للمريض الله يرفعك، إذا زاروه وهو لا يقدر على القيام قالوا الله يرفعك، هي لغة عربية، الله يرفعك يعني يشفيك من مرضك. وفي اللفظ الآخر ولعلك أن تخلف، يعني تتأخر حياتك، فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففي علم من علام النبوة، وأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا، هذا في من دلائل النبوة، حكره في دلائل النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يتأخر وتأخر، قال ولعل الله أن يرفعك ينتفع، وفي اللفظ الأخر ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. فتأخرت حياته وقاتل وصار أمير الكوفة وقاتل الفرس، فانتفع به ناس أسلموا على يديه وضر به آخرون مما تعالى الكفر، فتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم، شوف كلام الشارح في الدرس إن شاء الله في المساء يكون إن شاء الله المسجد الجديد إن شاء الله الليلة أو قبل إن شاء الله يكون المسجد الجديد إن شاء الله، لأنه هي المكان إن شاء الله يكون نفس ال يعني في من جنس مكاننا هناك في الوسطي، في وسط القبة هذه، هناك كرسي يكون قريب من الإمام، خلف الإمام، خلف الإمام في الأرض، في الدور الأرضي إن شاء الله. نعم، شوف قول الشارع في وسط، وهذا مقيد صفحة 98، قوله هو يحتسبها في الفصل، قال وهذا مقيد لمطلق ما جاء في أن الإنفاق،
وهذا مقيد لمطلق ما جاء في أن الإنفاق على الأهل صدقة، كحديث سعد رابع أحاديث الباب حيث قال فيه وما ما أنفقت فولك صدقة، والمراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجر، والمراد بالصدقة الثواب، وإطلاقها عليه مجاز، وقرينته الإجماع على جواز الإنفاق على الزوجة الهاشمية مثلا، وهو من مجاز التشبيه، والمراد به أصل الثواب.
هذا القول بأنه مجاز، هذا الصواب الذي عليه المحققون كشيخ ابن تيمية أنه ليس هناك مجاز، قد مر هذا في كتاب الإيمان في الدرس الإذاعة، والمؤلف رحمه الشيخ الإسلام رحمه الله أجاد في هذا وأفاد وبين أنه ليس هناك مجاز، المكان المجاز ما هو معروف من عند العرب ولا عند الصحابة ولا عند التابعين، وإنما جاء متأخر بعد القرون المفضلة. والصواب أنه ليس هناك مجاز، بل كل الكلام حقيقة، لكن بعض الكلام يعني يحتاج إلى قرينة، بعض الكلام واضح من أول الأمر. نعم،
وهو من مجاز التشبيه، والمراد به أصل الثواب لا في كميته ولا في كيفيته، ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية، ولهذا أدخل البخاري وحديث ابن عباس بن مسعود المذكور، حديث أبي مسعود المذكور في باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة.
طيب، قول وقال الطبري بعده، ما ملخصه؟ سطرين.
وقال الطبري ما ملخصه؟ الإنفاق على الأهل واجب، والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده، ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة، بل هي أفضل من صدقة التطوع. وقال مهلب النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظن أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة، حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع.
في الصفحة 62 في آخر الصفحة، ومعنى الساعي الذي يذهب ساعي الأرملة، الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين. قبل
قوله
ومعنى الساعي،
قوله الساعي على الأرملة.
نعم، طيب اقرأ منه.
ومعنى الساعي الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين. والأرملة بالراء المهملة التي لا زوج لها. والمسكين تقدم بيانه في كتاب الزكاة. وقوله القائم الليل يجوز في الليل الحركات الثلاث كما في قوله من حسن وجه. ومطابقة الحديث الترجم من جهة إمكان اتصاف الأهل أي الأقارب بالصفتين المذكورتين. فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين فالمنفق على المتصف أولى.
طيب بارك وفق الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى في باب الغصب في تمام جواب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله يقول: ورأيت فتوى منسوبة إلى إسماعيل بن رميح يقول: إن صاحب المتاع إذا وجد متاعه بيد المشتري من الغاصب ونحوه أنه لا يستحقه حتى يدفع الثمن للمشتري. ورد على من خالف في ذلك. ورأيت فتوى منسوبة إلى إسماعيل بن رميح يقول: إن صاحب المتاع إذا وجد متاعه بيد المشتري من الغاصب ونحوه أنه لا يستحقه حتى يدفع الثمن للمشتري. ورد على من خالف في ذلك وخطأه وهو المخطئ بلا شك، واستدل بقول الشيخ تقي الدين: ومن لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه رجع به في أظهر قولي العلماء. ولم يلتفت الناقل لكلام الشيخ رحمه الله إلى ما قبل هذه العبارة وما بعدها حتى يتبين له معنى كلام الشيخ.
ولم يلتفت
الناقل لكلام الشيخ رحمه الله إلى ما قبل هذه العبارة وما بعدها حتى يتبين له معنى كلام الشيخ. وصورة كلام الشيخ في حكم المظالم المشتركة قال بعد كلام سبق: وكذلك من خلص مال غيره بما أدى عنه رجع به عليه، مثل من خلص ماله من قطاع الطريق أو متول ظالم أو عسكر ظالم ولم يخلصه إلا بما أدى عنه فإنه يرجع بذلك عليه وهو محسن إليه بذلك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإن لم يكن مؤتمنا على ذلك المال ولا مكرها على الأدى عنه فإنه محسن إليه بذلك. فإذا خلص 10,000 درهم ب1,000 درهم كان من المحسنين، فإذا أعطاه 1,000 كان قد أعطاه بدل قرضه، وبقي عمله وسعيه إحسانا إليه لم يجزه به. هذا أصوب قولي العلماء. ومن جعل مثل هذا متبرعا ولم يعطه شيئا فقد قال منكرا من القول وزورا، وقد قابل الإحسان بالإساءة. ومن قال هذا هو المشروع الذي بعث الله به رسوله فقد قال على الله غير الحق، لكنه قول بعض العلماء وخالفهم آخرون. انتهى. وقوله رحمه الله: ومن لم يخلص مال غيره، هذا في من قصد التخليص لمال الغير لا لمن قصد التملك. ورأيت في أثناء كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: وأما معاملة التتار فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم كما يبتاع من مواشي التركمان والأكراد، وأنه إذا كان الذي معهم ومع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم أو يعرف أنهم غصبوها من معصوم لم يجز شراؤها لمن يتملكها، لكن إن شريت على طريق الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية فتصرف إلى أصحابها إن أمكن، وإلا صرفت في مصالح المسلمين جاز. انتهى. ورأيت فتوى له رحمه الله سئل شيخ الإسلام عمن اشترى فرسا ثم ولدت عنده حصانا وأخذ السلطان الفرس وأهدى الحصان إلى رجل وأعطاه عوضه، ثم ظهرت الفرس أنها مكسوبة نهبا من قوم فهل يحرم ثمن الحصان؟ فأجاب: إن كان صاحب الفرس معروفا ردت إليه فرسه، ورجع المشتري بالثمن على بائعه، ورجع عليه بقيمة الحصان الذي يستحقه صاحبه لكونه غره، وإن كانت مكسوبة من التتر أو الأعراب الذين يغير بعضهم على بعض فيأخذ هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولم يعرف صاحبها، لم يحرم على مهدي الحصان عوض هديته، والله أعلم. فقوله: إن كان صاحب الفرس معروفا ردت إليه فرسه ورجع المشتري بالثمن على بائعه، صريح في أنه لا شيء على صاحب الفرس، وأنه لا يطالبه بالثمن الذي دفعه للبائع، وأنه إنما يطلبه من البائع، انتهى. ومشتري الفرس في هذه المسألة مغرور، لم يعلم أنها منهوبة، كما يدل على ذلك حديث سمرة: من وجد متاعه، ولم يفرق بين كون المشتري مغرورا أو غير مغرور. ومن استدل على خلاف ذلك بما ذكره كثير من العلماء في حكم الغنيمة، أن المسلم إذا وجد ماله في الغنيمة من الكفار، إن كان قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن كان بعدها فله أخذه ممن هو بيده بقيمته، وكذلك إذا وجده بيد من اشترى من كافر أنه يأخذه بالثمن الذي اشتراه به. فهذا بناء على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها. وفي المسألة قولان للعلماء،
يعني الكفار أخذوا أموال المسلمين، هل يملكونها أو لا يملكونها؟ من العلماء قال يملكونها، وعلى هذا إذا أخذها منهم المسلمون لا ترد إلى أصحابها، وقول الثاني هم لا يملكونها، وعلى هذا ترد إلى أصحابها.
أحسن الله عليك. وفي المسألة قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنهم يملكونها بالقهر والاستيلاء، وهو قول مالك وأبي حنيفة، والقول الآخر أنهم لا يملكونها، بل هي باقية على ملك المسلم. وأصحاب هذا القول يقولون: إن المسلم إذا وجد ما له في الغنيمة يأخذه بغير شيء ولو بعد القسمة، أو وجده في يد من اشتراه من الكفار أخذه من المشتري بغير شيء يرجع به عليه.
هذا من ثمرة الخلاف. ومن قال يملكونها قال: لا لا لا، يكون كغيره، يكون يقسم، يقسم يعني كغنيمة كسائر الغنيمة. نعم،
أحسن الله عليك. ومن المعلوم أن الغاصب ونحوه لا يملك ما أخذه بإجماع المسلمين، ففي حكم الغنيمة حجة ظاهرة لتصحيح ما قلنا. وأما من استدل على خلاف ذلك بحديث لا ضرر ولا ضرار فهو استدلال مردود، لأن في الاستدلال به على هذه المسألة دفع ضرر بضرر. ومن المعلوم أن صاحب المتاع المغصوب إذا وجده بعينه أقوى جانبا من المشتري الذي ماله في ذمة الغاصب.
ومن المعلوم
أن صاحب المتاع المغصوب إذا وجده بعينه أقوى جانبا من المشتري الذي ماله في ذمة الغاصب، فكيف ندفع ضرر من ماله في ذمة الغاصب بتحميل الضرر من وجد ماله بعينه؟ فلو لم يكن في هذه المسألة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام للأئمة وأتباعهم، لم يكن في هذا الحديث دليل للمخالف، بل هو على العكس أقرب وأقوى. وقد روى ابن أبي شيبة أن حذيفة عرف جملا له عند رجل، فخاصمه إلى قاض من قضاة المسلمين، فصارت على حذيفة اليمين، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب. وروي عن شريح قال: إذا شهد الشهود أنها دابته أحلفه بالله ما أهلكت ولا أمرت مهلكا.
إذا وجد
وروي عن شريح أنه قال: إذا شهد الشهود أنها دابته أحلفه بالله ما أهلكت ولا أمرت مهلكا، فهذا صريح في دفع الدابة إلى صاحبها بلا دفع ثمن، لأنهم لم يذكروه أو يذكروه
لم يذكروه
لأنهم لم يذكروه. وأجاب أيضا: وأما من وجد ماله المسروق.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
الله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.